الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من محظورات الإحرام قتل الصيد المأكول، فإن قتله فعليه فدية، وإن كان غير مأكول فليس فيه فدية. وغير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أمر بقتله، القسم الثاني ما نهى عن قتله، القسم الثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بقتله مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خمس من الدواب كلهن فواسق اقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه صفحة 29: وللمحرم يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. وقال رحمه الله في شرح العمدة 136 الجزء الأول: وجملة هذا أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح، سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدى على المحرم، أو لا يؤذي أو لا يؤمن آذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. فإن هذه الدواب ونحوها تدخل بيت الناس من حيث لا يشعرون، ويعم بلواهم بها، فإذا هم بها غير مأمون ويعم بلواهم بها، فأذاهم بها غير مأمون. قال أصحابنا: قتلها مستحب، انتهى. فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها. القسم الثاني ما نهى عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم. فالنملة والنحلة والهدهد لا يحتاج كل منهم إلى تعريف. أما الصرد فهو طائر صغير فوق العصفور من قره أحمر، ويعرفه أهل الطيور. قسم الثالث ما سكت عنه، فإن هذا ألحق بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل ولو كان من بني آدم. إذا كان صائلا يريد قتلك أو عرضك أو مالك، فإن قاتلك فقاتل، إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. فأجاز بعضهم قتله. انظر شرح العمدة 146 جزء الأول، لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه. وكره بعضهم، وبه قال القاضي من الحنابلة صفحة 146 جزء الأول: لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله وهو الأحسن، مثل الذباب والصراصير والخنفساء والجعلان وما أشبهها. لكن إذا كانت تؤذي مثل صراصير الحمام، إذا جلست تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلو على رأسك، فلك أن تقتلها. والذباب لك أن تقتله لأن فيه أذية. والدليل على أنه لا يجوز قتل الصيد المحرم قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن السنة أن صعب بن جثامة رضي الله عنه قال: نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، وكان الصاب عداء سبوقا صيادا، فذهب وصاد حمارا وحشية وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال: إنا لم نرده عليك. إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أخرجه البخاري. والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فصيد عليه حرام، لكن لم يمنع الصعب أكله لأن الصعب صاده وهو حلال وصيد الحلال حلال. ويحرم على المحرم عقد نكاح على الذكور والإناث، على الذكور والإناث، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان. وسواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضر عقده إذا كان محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام. فالأقسام كما يلي: أولا عقد محل على محرمة فالنكاح حرام، عقد محرم على محلة فالنكاح حرام، عقد محرم لمحلة ومحل عقد محرم لمحلة ومحل فالنكاح حرام. عقد محرم لمحلة ومحل فالنكاح حرام المأذون الشرعي. فهذه الأقسام الثلاثة لا يصح فيها النكاح، وهذا رأي المذهب، لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه. مسألة: لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته أو أنجبت منه أولادا، فلا بد من عقد جديد، ويكون وطئ الأول بشبهة وأولاده أولاد شرعيون، أي ينسبون إليه شرعا كما أنهم منسبون إليه قدرا، ولا فدة عليه، بل فيه الإثم وعدم صحة النكاح. مسألة: إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام، فلا إثم عليه ولا يصح العقد، ولا يحرم حيوان إنسي أي ليس بريا أصلا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج، كل هذه لا تحرم. ولا يحرم صيد البحر، يقول تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. فإذا حرم من رابغ مثلا ومر بسيف البحر وصاد سمكا فليس حرام، ولو أن محرما قتله فليس عليه جزاء، لأنه لا قيمة له وليس بصيد، فلا يدخل تحت قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولا يحرم قتل الصائل، فلو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلا أن يقتلك فقتلته فلا شيء عليك، لأنك دفعته لأذاه، وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة، وكل ما أبيح إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل. من ذلك لو نزلت شعرة بعينه أي نبتت في الجفن من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها بالمنقاش فلا شيء عليه. وكذا لو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء ألمه فقص المنكسر فلا شيء عليه، لأنه دفعه لأذاه حتى ولو كان آدمين وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك قتله. والمحرم لو صاد في حال تحريمه عليه فليس له أكله. لأنه محرم لحق، والمحرم والمحرم لو صاد في حال تحريمه فليس له أكله لأنه محرم لحق الله، والمحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة، لكن لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد فيحل له لأنه لا تحريم مع الضرورة، فلو أن محرما هلك مع الجوع ويبقى عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة أو الأرنب، نقول لك أن تقتلها، وإذا قتلها فهي حلال يتزود منها. وإذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فيحل المحرم الأكل منه لأن المحرم ليس له أثر في الصيد. وإذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فيحل المحرم الأكل منه لأن المحرم ليس له أثر في الصيد، لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، وهذا هو المذهب. إذا قصة الصعب لما صاد الحمار وحشي والرسول معه كان منه لأنه صاده من أجل الرسول، لكن هذا صيد ليس من أجل المحرم. ويؤيد لقصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية، فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسي رمحه، وقال لأحد أصحابه ناولني الرمح، قال ما أناولك إياه أنا محرم، فنزل وأخذه فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه، ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأين لهم في أكله مع أنهم حرم، أخرج البخاري. فجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة، فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده نفسه وأن الصعب صاده النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى ولا تفيق صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.